بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، وقلنا أن البحث في اشتراط القدرة وعدم اشتراطها بالنسبة لكل مرتبة من مراتب الحكم، وقلنا بالنسبة إلى مرتبة الإدانة فمن الواضح أن مرتبة الإدانة وأن الإدانة مشروطة بالقدرة، إذ يطبح على المولى عقلا أن يعاقب العاجز. أصلا لا يوجد حق طاعة بالنسبة إلى العاجز، وبالتالي فلا مسؤولية، وإذا لم يكن العاجز مسؤولا فيطبح عقابه وتقبح إدانته. أما بالنسبة إلى مرتبة الملاك فقلنا إن العقل لا يأبى أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة، ولا يأبى أن يكون غير مشروط بالقدرة، فقد تتحقق المصلحة أو المفسدة في فعل مطلقا حتى بحق العاجز، وقد لا تكون المصلحة أو المفسدة مختصة بالقادر ولا تشمل العاجز. وهكذا بالنسبة إلى الإرادة، فالعقل لا يأبى أن تكون الإرادة مشروطة بالقدرة، ولا يأبى أن تكون غير مشروطة بالقدرة، فربما يوجد فعل محبوب ومراد للمولى حتى لو كان الإنسان عاجزا عن الإتيان به، وربما يكون فعل غير مراد للمولى إذا كان الإنسان عاجزا عن الإتيان به أو عاجزا عن امتثاله، سواء كان بوجوب الإتيان إذا كان وجوبا أو كان بحرمة الإتيان إذا كان حرمة. وهنا بعد أن قلنا بأن الملاك والإرادة يمكن أن يكونا مشروطين بالقدرة ويمكن أن يكونا غير مشروطين، فرقنا بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية، وقلنا إن القدرة الشرعية هي فيما لو كان الملاك والإرادة مشروطين بالقدرة، يعني مبادئ الحكم، ملاكات الحكم، الملاكات التي شخصها المولى، هذه الملاكات مشروطة بالقدرة ولا تشمل العاجز، فهذه قدرة شرعية. كيف نعرف ذلك؟ قلت إننا نعرف ذلك من خلال الدليل، فإذا كان الدليل مختصا بالقادر ولا يشمل العاجز فلأصالة التطابق بين مقام الثبوت والإثبات يكشف هذا الدليل على أن لا ملاك ولا إرادة بحق العاجز، هذه قدرة شرعية. أما إذا كان الملاك والإرادة غير مشروطين بالقدرة يشملان حتى العاجز، لكن العقل يمنع من تكليف العاجز، يعني يمنع من جعل الحكم على العاجز، فهذه قدرة عقلية. وواضح وجه التسمية، وجه تسمية القدرة الشرعية أن الشارع المقدس قد أخذ القدرة شرطا أو قيدا في مبادئ الحكم، بينما القدرة العقلية الشارع المقدس لم يأخذ القدرة شرطا أو قيدا في مبادئ الحكم، وإنما العاقل نتيجة للمحذور العقل الذي مر، الذي قلنا فيه إن الحكم إنما يكون بداعي البعث والتحريك، ولا يمكن تحريك العاجز بسبب هذا المحذور العقل الذي بيناه وسنبينه الآن إن شاء الله أيضا بشكل أكثر تفصيلا. العقل يمنع من تكليف العاجز، يمنع من جعل الحكم على العاجز، فحينئذ هذه قدرة عقلية وليست قدرة شرعية. بعد ذلك وصلنا إلى مرتبة الجعل والاعتبار، فهل مرتبة الجعل والاعتبار مشروطة بالقدرة أو ليست مشروطة بالقدرة؟ وقلنا إن البحث في هذه المرتبة هو المهم، وهو المراد من القاعدة، قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. قلنا في التمهيد إن المراد من التكليف الوارد في المسألة استحالة التكليف بغير المقدور هو التكليف بمعنى جعل. فحينئذ نسأل نقول: هل يمكن للمولى أن يجعل ويعتبر التكليف في عهدة المكلف مع كونه عاجزا عن الامتثال أو لا؟ بعبارة: هل الجعل والاعتبار مشروط بالقدرة أم لا؟ قلنا يوجد تفصيل في هذه الإجابة. التفصيل سببه أن الجعل والاعتبار لأي غرض هو. هنا يمكن أن يتصور الغرض بتصويرين، أو يمكن أن نصوره بنحوين. النحو الأول أن الاعتبار والجعل ليس إلا لأجل الكشف عن وجود مبادئ للحكم من ملاك وإرادة. وجود مبادئ للحكم تشمل الجميع، تشمل القادر والعجز. يعني يريد في الاعتبار، المولى يريد بالاعتبار أن يخبر أنه توجد مصلحة وتوجد إرادة في هذا الفعل حتى بالنسبة إلى العاجز. فهنا إذا كان الجعل والاعتبار بهذا الداعي لهذا الغرض، يعني لمجرد الإخبار عن وجود مبادئ للحكم تشمل العاجز، فالاعتبار سهل المهونة، ويمكن أن يعتبر المولى الوجوبة أو يعتبر الحرمة حتى في حق العاجز. يعني يمكن أن يعتبر أن الصوم واجب حتى بحق العاجز، وأن شرب الخمر محرم حتى بالنسبة للعاجز عن ترك شرب الخمر كما لو كان مكرها على ذلك. حينئذ إذا كان الاعتبار بهذا الداعي، بداعي الكشف عن الملاكات والإرادة، فالاعتبار سهل المؤونة ويمكن أن يكون غير مشروط بالقدرة، يمكن أن يكون شاملا للقادر وللعاجز. أما إذا كان الجعل بداعي البعث والتحريك المولوي، إذا كان المولى قد اعتبر الحكم وجعل الحكم بداعي بعث وتحريك المكلف، فهنا الكلام. هنا نقول: هل يمكن أن يجعل المولى الحكم الذي هو بداعي البعث والتحريك يمكن أن يجعله بحق العاجز أم لا يمكن ذلك؟ ومن هنا نبدأ درس اليوم، من هذه النقطة نبدأ درس اليوم. فالاعتبار والجعل إذا كان بداعي البحث والتحريك، يعني بمعنى أن يكون الحكم قد جعل لبحث المكلف وتحريك المكلف وليس لمجرد الكشف عن المبادئ، حينئذ هذا البعث نحن نريد أن نبين، يبقى في الذهن أن العاجز غير مدان وغير مسؤول ولا يتحرك، إنما غير مدان. لكن كلامنا الآن: هل يمكن أن يجعل التكليف بحقه أو لا يمكن؟ هل يمكن أن يجعل الحكم بحقه أو لا يمكن؟ أم أن الحكم مشروط بالقدرة؟ بغض النظر عن مسألة الإدانة وعدم الإدانة، الإدانة قلنا أن المكلف لا يدان ما دام عاجزا، إنما نتكلم هنا أن الجعل هل يمكن أن يكون مشروطا بالقدرة أو يمكن أن يكون شاملا حتى للعاجز. هنا نقول: إذا كان البعث بهذا الداعي، فالمكلف العاجز لا ينبعث ولا يتحرك لأنه غير قادر على التحرك والانبعاث. أولا، إن المكلف لا ينبعث ولا يتحرك إلا بعد ثبوت الإدانة، وإنما تثبت الإدانة بعد ثبوت المسؤولية. وإذا لم يكن الإنسان مسؤولا فحينئذ لا يمكنه أن يتحرك لأنه لا مسؤولية وبالتالي لا إدانة، فلا ينبعث ولا يتحرك. بعبارة أخرى جعل الحكم واعتبار الحكم بداعي البحث والتحرك بداعي البحث والتحريك للمكلف لا يمكن بحق العاجز، لا يمكن أن يجعل المولى التكليف بحق العاجز. لماذا؟ لأن الجعل بداعي البحث والتحريك، والعاجز لا يمكن أن يتحرك، لا يمكن أن ينبعث. فإذا كان الانبعاث والتحرك غير ممكن، فيكون جعل الحكم بداعي البحث والتحريك لغو، والمولى منزه عن اللغو. بعبارة أخرى، الاعتبار إذا كان بداعي البحث والتحريك فيستحيل أن يشمل العاجز، لأنه لا يخلو إما أن يكون المولى حين الاعتبار إما أن يكون ملتفتا إلى عجز المكلف عن تحقيق متعلق التكليف، أو يكون غير ملتفت إلى ذلك، وكلاهما مستحيل بحق المولى. أما أنه غير ملتفت فهذا مستحيل على مولانا العظيم، وأما أنه ملتفت إلى عجز المكلف فحينئذ يكون من المستحيل أن يكون ملتفتا إلى عجز المكلف، ومع ذلك يكون جادا في تحريكه وبحثه. المكلف لا ينبعث ولا يتحرك، فيكون جعل الحكم بداعي البحث والتحريك لغون، والمولى منزه عن اللغو. وحينئذ يتضح أن القدرة ليست شرطا في الجعل والاعتبار إذا كان الجعل والاعتبار لمجرد الكشف عن المبادئ، والقدرة شرط في الجعل والاعتبار ما دام الجعل والاعتبار بداعي البحث والتحريك. سؤال: ما هو الغرض من الاعتبار؟ نحن إلى الآن تكلمنا، إذا كان الغرض منه مجرد الكشف عن الملاكات فحينئذ يمكن أن يشمل حتى العجز غير مشروط بالقدر، وإذا كان الجعل والاعتبار بداعي البحث والتحريك فلا يمكن أن يشمل العاجز، بل هو مختص بالقادر. إذن فالجعل بداعي البحث والتحريك مشروط بالقدرة. السؤال هو: ما هو الغرض من الاعتبار؟ إذا كان الغرض الكشف عن الملاكات فحينئذ القدرة ليست شرطا فيه، وإذا كان الغرض البعث والتحريك فحينئذ تكون القدرة شرطا فيه. فكيف نعرف أن الجعل بأي داع هو؟ كيف نعرف ذلك؟ ما هو الغرض من الجعل والاعتبار؟ كيف نعرف أن الجعل والاعتبار بداعي البحث والتحريك وليس بداعي مجرد الكشف عن الملاكات؟ هنا لا بد أن نرجع إلى مفاد الدليل الشرعي، إلى الخطابات الشرعية. لا بد لكي نعرف أن الجعل لأي غرض هو، نحتاج أن نرجع إلى مفادات الأدلة الشرعية، إلى الخطابات الشرعية. والظاهر من الأدلة عرفا هو أن جعل الحكم إنما هو بداعي البحث والتحريك. لماذا؟ الخطابات الشرعية المبرزة لأحكام الله تعالى تكشف بحسب ظاهر حال المولى أنها مجعولة بداعي البحث والتحريك، والهدف منها ليس مجرد إبراز المبادئ. والدليل على هذا الاستظهار إننا إذا لاحظنا الخطابات الشرعية المتكفلة لبيان التكاليف لوجدناها جاءت بصيغة الطلب أو جاءت بصيغة النهي، ولم تأتي بصيغة الإخبار عن مجرد وجود ملاك وإرادة في تلك الأفعال. بعبارة: مقتضى ظهور حال المولى عند تشريعه وجوب الصلاة مثلا، ما هو مقتضى حال المولى؟ أنه يريد من المكلف أداءها وامتثالها، وليس مجرد إخباره بأن هناك مصلحة في الصلاة. وحينما يشرع المولى النهي عن شرب الخمر فهو يريد من المكلف أن يمتثل، أن يترك، أن يمتنع، وليس مجرد أنه يريد أن يخبره أن في شرب الخمر مفسدة. وحينئذ الخطاب الشرعي إذا كان مجعولا بداعي البحث والتحريك، الخطابات الشرعية إنما هي بداعي البحث والتحريك وليست مجرد إخبارات عن المبادئ. فإذا كان الخطاب الشرعي إنما هو بداعي البحث والتحريك فهذا يكشف بأصالة التطابق بين مرحلة الإثبات ومرحلة الثبوت، يكشف أن الجعل والاعتبار كان بداعي البحث والتحريك. كيف نعرف؟ إذن هكذا نعرف، نعرف من الأدلة. وبالتالي إذا كان الاعتبار بداعي البحث والتحريك واستفدنا ذلك من الأدلة الشرعية، فلا بد أن يكون الجعل مشروطا بالقدرة، لأن تحريك العاجز مستحيل، فيكون تكليف العاجز يعني بعثه وتحريكه يكون لغوا، والمولى منزه عن اللغ. وبهذا يتبرهن القول باستحالة التكليف بغير المقدور، ويتبين أن المراد كما قلنا في التمهيد أن المراد من التكليف الوارد في القاعدة، في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، المراد أن جعل التكليف أي جعل التكليف بمرتبة في مرتبة الاعتبار، هذا جعل مستحيل أن يكون شاملا للعاجز. يعني استحالة التكليف يعني استحالة الجعل لغير المقدور، استحالة اعتبار غير المقدور يعني استحالة اعتبار الأحكام بحق العاجز، لأن الجعل إنما هو بداعي البحث والتحريك، والعاجز لا يمكن أن يتحرك وينبعث، فيستحيل جعل الحكم بحقه. هذا واضح، كل حكم نهي
أو أحسن كل ما كان مثلا تدل على الحرمة فهي تدل على أنه شنو، على أنه المقبوضية شديدة، وإذا كان على الوجوب تدل على المقبوضية شديدة صح. بالتالي أنا شو راح استكشف أنه هذا بداعي بعث والتحريك أو بداعي الملاك؟
هذا بعد أقول ظاهر،
يعني هذا الكلام بأدران دليل يعني
لا، ظاهر حال الأدلة أنها بداعي البحث والتحريك. لماذا؟ لأن المولى حينما يقول أقيموا الصلاة، هذا شنو معنى أقيم الصلاة؟ معناه أنه يدفع المكلف للإتيان بالصلاة.
نفس الوقت يهم
بس يصير فيها مصلحة.
فيها مصلحة.
بس ما تحرك على بس اسمح لي. فإذا الملاكات بداعي البحث والتحريك. الخطابات الشرعية. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن ماذا جاوبني؟ يكشف أن الاعتبار بداعي البحث والتحريك. يكشف أن الاعتبار بداعي البعث والتحريك. يعني لا يشمل العجز. انتبه لي. بقى هذه أصالة التطابق ماذا تنفعنا؟ تنفعنا جاوبوني. تنفعنا في سيأتي في الثمرة. تنفعنا هاي أصالة التطابق. تنفعنا عندما نقول إن التكليف لا يشمل العاجز. يعني أن لا ملاك، لا دليل على وجود ملاك بحق العاجز. مو انتفاء الملاك عن الفعل. ما قاعدنا فيه، ما نعرفه أن في الصلاة مصلحة خلاص في نفس الفعل. الآن نتكلم هل هذه المصلحة تشمل حتى العاجز أم لا؟ هذا هو بحثنا. جيد، مرة يأتي الدليل ويقول لا تشمل العاجز، فهذا يكشف عن عدم وجود ملاك بحق العاجز. ومرة ما يوجد دليل، الدليل مطلق، الخطابات مطلقة بسمحون، لكن الخطابات مجعولة بداعي البحث والتحريك. الخطابات واضحة ظاهرها ذلك، ظهور حالي سياقي للمولى أنه جعل الخطاب بداعي البحث والتحريك. هذا ماذا يكشف؟ يكشف أن الاعتبار بداعي البحث والتحريك، يعني لا يشمل العاجز. سؤال، هل هذا يعني وجود الدليل على نفي الملاك بحق العاجز، أم هذا غاية ما يعنيه عن عدم وجود دليل يدل على وجود ملاك بحق العاجز؟ غاية ما أثبتنا الآن إن الخطاب بداعي البحث والتحريك، فالاعتبار بدع البحث والتحريف. وحينئذ لا يبقى دليل لدينا يدل على وجود ملاك بحق العاجز. لا ننفي وجود الملاك، لا لا, لا نستطيع أن نقول يوجد دليل على أن لا ملاك بحق العاجز، وإنما نقصد عندما نقول لا ملاك بحق العاجز يعني لم يبقى لدينا دليل يدل على وجود ملاك بحق العاجز. الملاك في أصل الفعل موجود، والكلام يوجد ملاك بحق العاجز بسبب هذا، بسبب أن الخطابات مجعولة بداعي البحث والتحريك، وهي تدل على أن الجعل والاحتمار بداعي البحث والتحريك، لا يبقى لدينا دليل على شمول الملاك للعاجز. واضح؟
الداعي
هو داعي
على الملاك،
يعني على الملاك. يا هو داعي الخطابات.
إنه
هاي الخطابات بس تقول على الملاك. لا ظاهر 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 عرفي، ظاهر عرفي، لا ظاهر عرفي. قاعد تستظهر عرفا، ما قاعد داعي مقابل داعي. نستظهر عرفا إن الخطابات بأي داعي. يعني الله بس سبحانه وتعالى يريد يخبرنا أن توجد مصلحة في الصلاة دون أن يخبرنا أنه تحركوا، أكو شيء، أكو واحد شيء يفهم هذا يقيم الصلاة. يمكن يدعي شخص يقول أنا أفهم من أقيم الصلاة لا يجب التحرك لإقامة الصلاة، وإنما فقط يريد المولى يخبرنا عن وجود مصالح في الصلاة. شنو يعني؟ أكو شيء واحد يفهم هذا عرف، فهم عرفي، فهمون عرفي من الخطابات الشرعية، فهمون عرفي.
المقبوضية
شديدة، تفهم، ما قاعد أقول لك لا تفهم المقبوضية، بس أقول لك أنت تفهم من الحرف، إيش تفهم منها؟ أنها بداعي البحث والتحريف. جاوبني. ها؟ بس اسمح لي. الآن أقيم الصلاة أو حرمة شرب الخمر، إيش تفهم من الحرمة؟ تفهم من الحرمة توجد مقبوضية، وتفهم من الحرمة أنه يجب عليك أن تمتثل. صح لو مو صح؟ واضح عندك الفكرة؟ هذا ما مسلمين احنا به. جيد، ما دام بداعي البحث والتحريك فهذا الخطاب ماذا يكشف؟ يكشف ان الجعل كان بداعي البحث والتحريك. صح لو مو صح؟ جاوبني. جيد، الى الملاك، نروح للملاك. الملاك الحرمة والمصلحة موجودة في الفعل. سؤالنا بهذه الطريقة، لأن الخطابات بداعي البحث والتحريك، هل بقي لدينا أنه يوجد ملاك بحق العاجز؟ يوجد دليل؟ شنو الدليل؟ أنت تقول لي أفهم من المبغوضية، المبغوضية بأي حق؟ في نفس الفعل. هل يوجد دليل على بقاء المبغوضية حتى بالنسبة للعاجز؟ لا يوجد دليل. ما قد يكون موجود، قد يوجد الملاك بحق العاجز، لكن ما عندنا دليل. الدليل عليه ما هو؟ الدليل عليه الخطابات الشرعية، والخطابات الشرعية مو أكو أصالة تطابق. الخطابات الشرعية تدل على أنها بداعي البحث والتحريك، وهذا يعني أنها تختص بالقادر، فهذا يكشف أن الاعتبار يختص بالقادر، وهذا ينفع في أن لا دليل على وجود ملاك بحق العاجز. قد يوجد الملاك بحق العاجز، قد يكون موجودا، لكن لا دليل على أنه يوجد بحق العاجز. واضح؟ جيد. إذن تلخص مما تقدم، إن قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور تطلق ويراد بها أحد معنيين. المعنى الأول هو استحالة التكليف بغير المقدور، بمعنى استحالة أن يدين المولى ويؤاخذ ويعاقب المكلف على ترك تكليف لا يقدر على الإتيان به، أو على فعل شيء لا يستطيع تركه. وهذه الاستحالة قلنا من بمعنى قبح أن يعاقب المولى المكلف العاجز، فهي من أحكام العقل العملي، وقلنا هذه مسلمة ولم يقع البحث فيها أصلا، لأن الإدانة فرع المسؤولية والعاجز غير مسؤول، والعقل يدرك أنه يستحيل أن يعاقب المولى المكلف على اتيانه بفعل لا يقدر على تركه، وعلى تركه لفعل لا يقدر على الاتيان به، وهذا امر مسلم. ولذلك تجدون بعض التعابير في المعنى الاول للقاعده في المعنى الثاني للقاعده، هذا المعنى الاول للقاعده وهو مسلم. المعنى الثاني للقاعده هو ان القاعده تعني استحاله تشريع الحكم على الانسان العاجز، استحاله اعتبار الحكم بحق الانسان العاجز. يعني اصلا بغض النظر عن عدم الإدانة، العاجز لا يدان، لكن المعنى الثاني للقاعدة يترقى ويقول لا يوجد تشريع بحق العاجز. لا يوجد من الأصل تشريع، لا يوجد جعل بحقه. وحينئذ هذا التوسع مو فقط لا يدان، وإنما لا يوجد تكليف بحقه. كيف نثبت ذلك أنه لا يوجد تكليف بحقه؟ ما البرهان؟ البرهان حاصله إن الخطابات الشرعية إنما هي بداعي البحث والتحريك، وهذه الخطابات تكشف عن إن الجعل بداعي البحث والتحريك، والجعل إذا كان بداعي البحث والتحريك فلا يمكن أن يشمل العاجز، لأن العاجز لا ينبعث ولا يتحرك. واضح؟ هنا أحتاج إلى ملاحظة. إحنا شنو بحثنا في استحالة التكليف بغير المقدور؟ وماذا قلنا؟ إنها قضية عقلية مستقلة. ممكن؟ شنو المستقلة؟ يعني أنها لا تحتاج في مقام الاستنباط إلى مقدمة شرعية. جيد، نأتي إلى استحالة التكليف بغير المقدور. ماذا نستنبط منها؟ يستحيل تكليف العجز. كيف استفدنا يستحيل تكليف العجز؟ أنا أكون نقطة مهمة شوية تقول. استفدنا استحالة تكليف العاجز من البرهان التالي الذي مر، وهو إن البعث، إن الجعل، إن الجعل والاعتبار إذا كان بداعي البعث والتحريك فهو من المستحيل أن يشمل العاجز. لماذا؟ لأن العاجز لا ينبعث ولا يتحرك، وبالتالي جعل الحكم بداعي البحث والتحريك يكون لغوا، لأنه العاجز لا يتحرك ولا ينبعث، والمولى منزه عن اللغو. هذه هي القضية العقلية المستقلة. لكن كيف نعرف أن الجعل بداعي البحث والتحريك؟ هذا لا يعرفه العاقل، هذا يستفاد من ظاهر حال المولى في أن خطاباته الشرعية بداعي البحث والتحريك. هذه الملاحظة جدا مهمة. هذا أن العقل لا يعرف أن الجعل هل هو بداعي البحث والتحريك أم ليس بداعي البحث والتحريك. العقل هنا لم يتدخل. ظاهر حال المولى أثبت لنا أن الجعل بداعي البحث والتحريك، لأن الخطابات بداعي البحث والتحريك، وهي بأصالة التطابق تكشف أن الجعل بداعي البحث والتحريك. هذا يستفاد من ظاهر حال المولى. بعد ذلك نأتي إلى القاعدة العقلية. وإذا كان الجعل بداعي البحث والتحريك فيستحيل شنو؟ فيستحيل أن يكون شاملا للعاجز، بل هو مختص بالقادر. فلا يشكل البعض ويقول إذن هذه قاعدة عقلية ليست مستقلة، لأننا احتجنا أن نرجع إلى الخطابات الشرعية. لا، القاعدة مستقلة، لكن كيف نعرف أنه بداعي البحث والتحريك؟ هذا احتجنا أن نرجع إلى ظاهر حال المولى. القاعدة لم تحتج إلى أكثر من أن الجعل إذا كان بداعي البحث والتحريك فهو لا يشمل العاجز، فهي قاعدة عقلية مستقلة. لكن كيف نعرف؟ وهذه لعلها نقطة خلاف بين السيد الصدر وبين الآخرين. يعني كثير من الآخرين لم يبينوا ذلك. كيف نعرف أنه بداعي البحث والتحريك؟ هكذا جاءوا فقالوا، قالوا الجعل بداعي البحث والتحريك، الجعل بداعي البحث والتحريك، وإذا كان كذلك فيستحيل تكليف العجز. لكن لم يشيروا، لعل بحدود الاطلاع القاصر، لم يشيروا كيف نعرف أنه بداعي البحث والتحريك. نعرف ذلك من خلال الخطابات الشرعية. فظاهر حال المولى في الخطابات الشرعية أن هذه الخطابات إنما أبرزت بداعي البحث والتحريك، وبأصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت يتبين أن الجعل هو بهذا الداعي أيضا. واضح؟ الثمرة ما عندنا وقت، بس خلينا نطبق هذه العبارة. في كيفية الإثبات نعم. وين وصلنا احنا؟ ولكن قد نفترض ولا لكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البحث والتحريك المولوي. ومن الواضح هنا أن التحريك المولوي إنما هو بسبب الإدانة. شنو يعني بسبب الإدانة؟ يعني لا يصح التحريك إلا في مورد يمكن فيه العقاب لو لم يتحرك المكلف. يعني متى يكون التحريك؟ يكون التحريك في كل مورد يصح للمولى أن يعاقب فيه إذا لم يتحرك المكلف. وحكم العقل بالمسؤولية عطف تفسير، ومع العاد لا إدانة ولا مسؤولية. هذا وضحت في 12 أنه الإنسان العاجز مسؤول، جاوبوني، غير مسؤول وغير مدان. وإذا ماكو إدانة كيف يتحرك؟ مستحيل يتحرك. واضح الفكرة؟ زين. طبعا ما عدا الإنسان الكامل كعلي بن أبي طالب، موضوع آخر نتكلم عن النوع الإنساني بشكل عام. فيستحيل التحريك المولوي، وبهذا يمتنع جعل الحكم بداعي التحريك المولوي. وحيث هذا جواب عن سؤال، كيف نعرف أن الجعل بداعي البحث والتحريك؟ قال وحيث أن مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي. يعني كيف؟ شنو جعل الحكم بهذا الداعي؟ يتبين أن الخطابات الشرعية إنما هي بداعي البحث والتحريك، وبأصالة التطابق بين الخطابات الشرعية بين مرحلة الإثبات ومرحلة الثبوت يتبين أن الجعل بداعي البحث والتحريك. جيد. طيب، فيختص لا محالة بالقادر، وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول بهذا الداعي. بقت قضية بسيطة، السيد الصدر رحمة الله عليه يتساءل فيها قبل الثمرة. السيد الصدر يقول: ماذا يقصد من كون الفعل مقدورا؟ شنو يقصد؟ إشارة بسيطة وسهلة ما بيها فتشي. يقول القدرة المقصود كون الفعل مقدورا أنه تحت اختيار المكلف، بحيث يمكنه الترك ويمكنه الفعل. يريد أن يبين عندما نقول يستحيل التكليف بغير المقدور، ما هو غير المقدور وما هو المقدور؟ فإذا عرفنا المقدور عرفنا غير المقدور. المقدور هو أن الفعل تحت اختيار المكلف، بحيث يمكنه الفعل ويمكنه الترك، مثل الصوم بالنسبة إلى الإنسان السليم، يمكنه أن يمتثل ويمكنه أن يعصي، مثل شرب الخمر بالنسبة للإنسان غير المكره، يمكنه أن يشرب ويمكنه أن يعصي، أن يمتثل، يعني يمكنه العصيان ويمكنه الامتثال. والخارج عن اختياره ليس مقدورا. ويضرب أمثلة للأفعال غير المقدورة، يعني الخارج عن الاختيار. أولا، ما كان ضروري الوقوع كدقات القلب، أو ضروري الترك كالطيران إلى السماء. يعني شنو ضروري؟ يعني لا يمكنه أن يمنع دقات القلب ولا يمكنه أن يطير إلى السماء. ضروري الوقوع مثال أول لغير المقدور، ضروري الترك مثال ثاني. بعد، أو لأنه قد يحصل وقد لا يحصل، ولكنه في حالات حصوله يحصل من دون اختيار للمكلف في الأصل، من دون اختياره، كما يضرب مثال كما في نبع الماء من تحت الأرض، فإن الماء ينبع من تحت الأرض، قد ينبع وقد لا ينبع، وإذا نبع فليس باختيار الإنسان. أو مثل نعاس الإنسان، نوم الإنسان، فإنه قد يحصل وقد لا يحصل، وإن حصل فهو لا يحصل باختيار الإنسان. أو لأجل كونه ممكن الوقوع لكنه خارج عن اختيار المكلف لعارض كالمرض. فهذه أربعة أمثلة: ضروري الوقوع كدقات القلب، ضروري الترك كالطيران إلى السماء، لا مو ضروري لا الترك ولا الوقوع، وإنما قد يحصل وقد لا يحصل، لكنه إن حصل فليس باختيار المكلف بالأصل، ليس باختيار المكلف، كنبع الماء من الأرض أو كنعاس الإنسان، أو لا يمكن أن يحصل أو لا يحصل، لكن قد لا يحصل، يعني قد يكون خارج عن اختيار المكلف لعارض كالمرض، كما لو أن الإنسان كان مريضا فلم يستطع أن يصوم، أو مؤمن عليه فلم يستطع أن يصلي صلاة الصبح إلى أن أشرقت الشمس. فإذا كان متعلق التكليف راجعا لأحد هذه الأمور الأربعة فهو غير مقدور للمكلف، فيستحيل أن يتعلق التكليف بأحدها لأنه يكون من التكليف بغير المقدور. لكن بلحاظ الغرض الذي يترتب على هذا البحث وثمرته الآتية، فإن الظاهر اختصاص البحث بالصورة الرابعة من الصور المتقدمة. نحن لا نبحث في استحالة التكليف بغير المقدور عن ضروري الوقوع، ضروري الترك، ما يحصل ولا يحصل، لكنه إن وقع فيقع ليس باختيار المكلف بالأصل كنبع الماء من الأرض، وإنما البحث والثمرة تترتب على الصورة الرابعة، وهي ما لو كان التكليف ممكن الوقوع لكنه خارج عن اختيار المكلف لعارض كالمرض. لا تترتب ثمرة على بحث الأمور الثلاثة الغير ممكنة بالنسبة للمكلف، وإنما البحث كل البحث فيما يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل لكنه خارج عن اختيار المكلف لعارضين. خلينا نطبق هذا العبارة. قال: والقدرة إنما تتحقق في كل مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف، فإذا كان خارجا عن اختياره فلا يمكن التكليف به لا إيجابا ولا تحريما، سواء كان ضروري الوقوع تكوينا، ضربنا مثال كدقات القلب، أو ضروري الترك كذلك يعني تكوينا كطيران الإنسان إلى السماء، أو كان مما قد يقع ومما قد لا يقع، إذا شوي صلحون بالعبارة أوضح، ولكن بدون دخال الاختيار المكلف في ذلك كنبع الماء في جوف الأرض. وربما يقال أنه هذا مثال، أكو أشياء ليست باختيار المكلف بالأصل في نفسه، هو ليس في الأمور الأخرى، كنعاس الإنسان، فإنه قد يقع قد لا يقع، وإذا وقع فلا يحصل باختيار المكلف، فإنه في كل ذلك لا تكون القدرة محققة وثمر. وضربنا مثال الرابع، عن إحنا قلنا إذا كان الشيء يحصل قد يحصل قد لا يحصل لكنه يخرج عن اختيار المكلف لعارض كالإغماء كالمرض، هذه هي الحالة التي سوف تبحث وثمرت دخل القدرة. هذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين.